القانص أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله محمود الانقطاع.
يكفي يعني نقف على الشرط القانص. إلى أسئلة؟
طبعا إذا أسلم العمار بين لم للأمام العمار التي فيها أجارة 6 سنوات من أول
ما هو بسلم هذا ما هو بسلم هذا استثناء يسمونها الاستثناء تصنع لي هالبيت تبنيه قال تسكنه 10 سنوات يسمونها استثناء
أو تؤجر 10 سنوات
المهم أنك تشتغل 10 سنوات الاستثناء محل خلاف بين العلماء ها؟ عند الحنفية جائز الاستثناء جائز أما عند الجمهور ما يجوز لأنه معدوم بياس بياس الزرع الزرع إذا صدوه ويبس يجيبون الحيوانات يديرونها عليه لما أنه هذا ما تتفلاح ها؟ نينا في مصر الفلاحين كيف يعملون به؟ فلاحين عندكم بالزروع كيف؟ ها؟ دراس؟ هو الدراس هو الدياس سوا الدراس هو الدياس سوا يعني معناه انهم اذا يبس الزرع يجيبون الحيوانات ويديرونها عليه لما انه هذا فيما سبق اما الان بعد مجيء الطيابات والرايات والمكاين ثلاثه يسمى دياسه يمكن يسمى دياسه دراسه نعم
اذا اشترى عند اهل البلد انها ما يكمد الا هذا التمر او ما يذبب الا هذا العنب النوع الفلاني فاثنى فيه من دون بيان خصم
لازم يبين يمكن يحدث عند البلد نوع اخر بس يزرعون يجيبون اشياء ويختلف لازم يحدد
يعني وقع العرف على
اي نعم يحدد لازم يحدد لانه يتغير تغير الناس يزرعون يجيبون اشجار جديده يجيبون اشياء
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح
بسم الله الرحمن الرحيم الشرط الخامس من شروط صحة السلم أن يكون المسلم فيه وهو السلع التي سلم ثمنها مقدما وأجلت أن تكون هذه السلع مما يغلب وجوده وقت حلول الأجل مما يغلب وجوده وقت حلول الأجل مثلا إذا أسلم في الثمار فمعلوم أن وجودها وقت أخذ هذه الثمار من الشارع تمر مثلا وقت وجوده الجذاذ العنب معروف وقت وجوده وكذلك إذا كان السلم في إذا كان السلم في مصنوعات فيشترط أن تكون هذه المصنوعات يتحقق أو يغلب وجودها عند حلول الأجل تكون المصانع تنتج قائمة تنتج هذه السلع وهذه المصنوعات أما إذا أسلم في شيء لا يغلب وجوده وقت حلول الأجل فهذا لا يصح يعني فيه غرر لأن فيه غررا وجهالة الأشياء التي لا يعلم لها وقت وجود لا يصح السلم فيها لما في ذلك من الغرر والجهالة لأنها قد لا توجد يحصل النزاع ويحصل ويحصل على صاحب المال مضرة في فوات حقه. نعم. في محله نعم، هذا يعني وقت حلوله، محله وقت حلوله، وأما محله فهو مكان، محله مكان وجوده، أما محله فهو وقت حلوله. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. نعم. ثم محلها لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها يعني وقت حلول أكلها. نعم.
لأن القدرة
على التسليم شرط ولا نتحقق من ذلك. نعم. إن كان لا يوجد فيه فلن يسحر ذلك. الشرط الثالث أن يقدر الله. وهذا يتأتى في الثمار، يتأتى في الزروع، يتأتى في الصناعات، يتأتى في الكلى مثلا، إذا أسلم في كلى يعني في عشب، فإنه يغلب وجوده وقت الشتاء وهكذا يعني. فإذا غلب وجوده يكفي، ولو قدر أنه يحصل تخلف بعض الأحيان، يحصل قحط، يحصل تصاب الثمار، تصاب الزروع، هذه أحوال نادرة، إذا حصلت لها حكم، لكن الغالب أنها توجد وقت الحلول فيحصل المقصود ويزول الغرر والجهالة. نعم. هذا شرط أساسي. الشرط السادس أن يقبض الثمن كاملا، يقبض الثمن كاملا قبل التفرق، فإن تفرق ولم يقبض الثمن أو لم يقبضه كله فإن العقد لا يصح، لأنه يكون بيع دين بدين، بيع الدين بالدين لا يجوز. وهذا معنى السلم، معنى السلم والسلف أن يسلم أو يسلف، يعني يقدم الثمن، يقدم الثمن ويقبضه الطرف الذي تعاقد معه، ولو تفرق قبل قبض رأس المال مثلا، قال كتبوا العقد وانتهوا وقال أجيب لك النقود مثلا العصر أو بكرة، أو أعطيك إياه في المحل الفلاني، يجي لمبي بالمحل الفلاني أعطيك، وكل هذا لا ما يصح، إلا لو أنهم مشوا جميع، لو ساروا جميع من محل العقد إلى المتجر أو إلى المحل لم يتفارقا فلا بأس، أما إذا تفارق قال رحوا تجيني بكرة أو بعد العصر مثلا ومن الصبح، وقل بطل العقد، لأن هذا صار بيع دين بدين، هذا لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي، هو بيع الدين بالدين، ما في ذلك من الغرر والجهالة. مثل عقود المقاولات، إذا مثلا تعاقد مع شخص أو مع جهة أن تؤمن كراسي أو تؤمن ماصات أو تؤمن إعاشة للطلبة، هذا سلب، يشترط أن يسلم الثمن في المجلس لئلا يكون بيع دين بدين في مجلس العقد. أما إذا تعاقد ولم يسلم شيء، تفرقوا من المكان ولم يسلم شيء، فالعقد باقي لأنه أصبح بيع دين بدين.
نعم.
والإسلاف هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن، هذا الإسلاف. نعم.
فإذا تأخر لم يكن سلما فلم يصح، ولأنه تسليم بيع بيت تفرغ قبل فرض رمضان.
نعم.
وإن تفرغ قبل فرض بعضه فما فيها لم يبلغ.
نقبض. إذا سلم له بعض الثمن وقال البادي تجيني أو أدوره لك، يقول اللي سلم هذا صحيح، أما الذي لم يسلم هذا بطل العقد فيه. فإذا مثلا أسلم بألف ريال سلم له 500 وقال الباقي 500 سلمت إياه وقت آخر، يقول هذا يصح فيما سلم فقط 500، أما الباقي هذا لازم من عقد جديد. نعم.
وفي المرغوب وجهان بناء على تسليم الصفقة،
يعني صح فيما قبض وبطل فيما لم يقبض. نعم.
الشرط السابع أن يسلم في الذمة.
الشرط السابع أن يكون المسلم فيه وهو السلع المؤجرة أن تكون في ذمة المسلمين، في ذمته ولو كانت غير موجودة وقت العقد. فإن أسلم في شيء موجود، لو أسلم في سلع موجودة وقت العقد فهذا لا يسمى سلما، إنما يسمى بيعا، يسمى بيعا، لأن العقد على شيء موجود هذا يسمى بيع. أما العقد على شيء غير موجود لكنه موصوف بصفات تميزه فهذا هو السلم. نعم. في عين، يعني في شيء موجود، العين معناه الشيء الموجود وقت العقد. نعم.
لأنه ربما سرق قبل وجوب تسليمه فلم يصح، كما لو أسلم في مكان معين غير معلوم القدر.
لأن هذا الشيء المعين الذي أسلم فيه ربما يتلف قبل حلول الأجل، لكن ما خالف، أنا آخذ منك دراهم وأعطيك السلع الفلانية الموجودة الآن، لكن ما أعطيك إياها إلا بعد 6 أشهر، نقول هذا لا يصح سلما، لأن هذه الأشياء الموجودة الآن ربما تتلف قبل 6 أشهر، فإذا حل الأجل يتضرر الطرف الثاني، من يضمن بقاءها؟ من يضمن بقاءها إلى حلول الأجل؟ نعم.
ولأنه
يمكن بيعه في الحال فلا حاجة للسلام فيه. الشيء الموجود لا حاجة إلى السلام فيه، لأنه يمكن أن يبيعه ويستفيد من ثمنه. نعم.
ويجوز السلام في شيء
يحذره
أجزاء
متفرقة
في أوقات معلومة.
نعم، سواء كان الأجل أجلا واحدا أو كان مفرقا يصح. مثلا لو قال هذه 100 ريال 500 كيلو من التمر سلم هذه بعد سنة، بعد سنة، قل هذا صحيح. أو قال في 500 كيلو من التمر تسلم هذه شهريا، كل شهر سلم لي منها كذا وكذا، هذا أيضا يصح سواء كان الأجل واحدا أو عدة أجل. ومثله الآن الإعاشة اللي تسلم يوميا، سلم يوميا إعاشة الطلبة مثلا، المقاول يسلم الإعاشة يوميا للطلبة، هذا لا بأس به للحاجة، لأن الحاجة تدعو إلى هذا، تدعو إلى أنه يسلم يوميا، هذا يدخل في السلم. نعم.
لأن كل ليلة
نعم. لأن هذا أسهل، لأن الحاجة قد تدعو إلى مثلا تسليم المتفرق. مثلا رحت لما القصاب مثلا وقلت هذه 1000 ريال على أنك تعطين 10 كيلو كل يوم من اللحم، لأنك محتاج إلى أنك تستلم اللحم في كل يوم، هتستلموا جميع، لأنك لو استلمتوا جميع خرب، لكن حاجة إلى أنك تستلم منه يوميا كل يوم كذا وكذا كيلو لحم، أو الخباز تعطيه مثلا مبلغ من المال على أنه يسلم لك كل يوم جملة من الخبز يوميا، عندك عمال ولا عندك عائلة كبيرة ولا يسلم لك يوميا، لا بأس بذلك، لأن الحاجة تدعو إلى هذا. لو أخذت الخبز كله حق شهر أخذته بيوم واحد خرب، وكونك تأخذ شيئا فشيئا كل يوم هذا أحسن وأسهل على الناس، فيجوز مثل هذا ويسمى سلما. نعم. إذا كان المسلم فيه شيئا واحدا هذا ما في إشكال، كأن يكون برا أو تمر أو تمرا أو غير ذلك شيء واحد. أما إذا كان المسلم فيه أشياء مثلا أعطاها 1000 ريال بتمر وبر، يعني المسلم فيه بعض التمر وبعض البر، فلا بد أن يحدد، لا بد أن يحدد كمية البر وكمية التمر، ولا بد أن يحدد قيمة البر وقيمة التمر حتى لا يحصل نزاع فيما بعد. يقول مثلا هذه 500 ريال ب1000 كيلو تمر، وهذه 500 ريال ثانية ب600 كيلو من البر، كل شيء محدد، الثمن والمثمن كلاهما محدد. أما لو قال له هذه 1000 ريال بتمر وبر، بتمر وبر إلى 6 أشهر، يقول هذا غلط فلا يجوز، لأنك ما حددت الكمية حتى يرجع إليها عند النزاع. لا بد من تحديد الثمن وتحديد المثمن، فلا يكفي الإجمال.
ولأن في جبارة لا نفهم الخصة بتعذر أحدهما فلا يعرف ما يرجع به، وهذا ضرر يؤثر مثله في السلام. ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره.
نعم. من أسلم في شيء لم يجد صرفه إلى غيره. مثلا لو أسلم في تمر عند حلول الأجل، قال أنا ما لي حاجة بالتمر، أبيك تعطين بداله بر أو تعطين بداله قماش، أنا ما لي حاجة الآن بالبر، أبيك تعطين بداله سلعة أخرى، يقول هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، ما لك إلا البر الذي أسلم فيه، وإذا قبلت أنت أبغى تنتفع أو تبيع وتشري السلعة اللي تبيك، أما أن تصرفه إلى شيء آخر ما يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره، فما على المدين إلا أن يسلم المسلم فيه عند حلوله. ولو قال أنا ما أبي أنا أبي غيره، فإن المسلم إليه لا يلزمه شيء، إنما يدفع المسلم فيه فقط، ثم المسلم اللي هو صاحب السلعة يتصرف فيها، نعم، يبيعها ويشري رغبة الثاني. هذا واضح، والدليل هو واضح أنه لا يجوز تغيير المسلم فيه واستبداله بغيره، لأن هذا منهي عنه في الحديث، من أسلم بشيء فلا يصرفه إلى غيره. نعم.
ولا
يصح بيع المسلم في طمر أرضه. نعم، هذا واحد أسلم في سلعة من السلع، في تمر أو في بر أو في قماش أو في أي شيء من السلع التي يصح السلم فيها، قبل يقرضها من المدين باعها على شخص، قال بيع عليك ديني الذي في ذمة فلان، إذا حل الأجل تروح تأخذ، يقول هذا لا يجوز بيع الدين في الذمة، لا يجوز إلا لمن هو عليه، لمن هو عليه فقط، لمن هو في ذمته يعني. أما تبيعه على واحد ثاني هذا لا يجوز، أنك بعت شيئا لم تقبضه ولم تحصل عليه، إنما هو في ذمة فلان، لا يجوز هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، وهذا ليس عندك، إنما هو في ذمة المدين. إذا كان لك دين على شخص ما يجوز تبيعه على واحد آخر حتى تقبضه تستلمه منه، ومن ذلك السلام لأنه دين. نعم، فإذا قبضته منه إذا أردت أن تبيعه بعه. نعم، كان
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وعن الاستماع لم يضمن،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، يعني قبل قبضه من هو في ذمته، وهذا بيع طعام قبل أن تقبضه لأنه في ذمة فلان، وهذا عام في كل الديون اللي في ذمم الناس، لا يجوز للدائن أن يبيعها على أحد حتى يقبضها، حتى يقبضها. نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن الاستماع لم يضمن، رواه الترمذي وقال صحيح ولفظه لا يحل، ولأنه مبيح لم يدخل في رمائه
لا يجوز بيعه هذه حواله، حواله نقل الدين من ذمه الى ذمه، ما هو حواله. نعم، بيع يعني يسمى بيع. نعم، لا السلام لا يجوز بيعه على من هو عليه ولا على غيره، لكن غير السلام من الديون يجوز بيعه على من هو عليه. نعم،
ولا يجوز حواله به، لانها انما تجوز بدين مستقر.
نعم،
ولا يجوز حواله به،
حواله به واحد يبي منك طعام، واحد يبي منك طعام وانت لك طعام بذمه فلان سلم، ما تحول داينك على مدينك بذلك، لأن دين السلم عرضة للفسخ، دين السلم عرضة للفسخ، والحوالة يشترط فيها أن يكون المحال به مستقرا، دينا مستقرا، والسلم غير مستقر لأنه عرضة للفسخ، فهو حوالة على دين غير مستقر فلا تجوز حوالة به. نعم،
ولا يجوز الحواله
فيه لانها انما تجوز
بدين
مستقر. نعم،
وتجوز
الاقاله فيه لانها فسخ. الاقاله وتجوز هي الفسخ، مثلا بعت على شخص بيت او سياره ثم ندم المشتري وقال أنا ما لي رغبة الآن بالبيت ولا بالسيارة، انتهت رغبتي، من فضلك بك تقيلني ترفع العقد، هذا جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الإقالة لأن فيها تفريجا على المسلمين، لأنه قد يكون شرى شيء ما وتبين أنه ما هو بحاجة إليه، أو تبين أنه ما يقدر على تسديد ثمنه فيما بعد وندم على ذلك، فيستحب للطرف الثاني أن يقي له وأن يرفع العقد. ومن ذلك دين السلم، لو جاء واحد واستدان منك دين سلم وبعد ما تم العقد وانتهى وقبض الثمن تقرر الدين في ذمته، قال والله أنا بدالي إني ما أستطيع الوفاء بهذا الدين فيما بعد أو ما لي رغبة فيه، فلا بأس أن الطرف الثاني لا يجب عليه وجوب، لكن يستحب له الإقالة، لأن الإقالة فيها تيسير على المسلم وإقالة للنادم. جاء في الحديث من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. الإقالة جائزة في السلم وفي غيره من البيوع، النادم يستحب أن يقال. نعم.
قال ابن المنذر:
اجمع كل من نحوه
عن
اهل العلم على ان
الاقاله
في جميع ما اسلم
به
جائزه، وان الاقاله فسخ للعقد ورفض له من اصله. وليست بيعا، الاقاله ليست بيعا، وانما هي فسخ للعقد ورجوع الشيء الى اصله، فيصبح كانه لم يجري بين الطرفين عقد اصلا.
نعم.
تجوز الإقالة في كل السلم وتجوز الإقالة في بعضه، لأن ما جاز في كله جاز في بعضه. مثلا لو استدان منك دين سلم 500 صاع مثلا من البر وقال شوفها ثقيلة علي، لو انك تقيلني نصفها تاخذ 250 تبقيها دين سلم، و 250 تقيلني منها الان وتسترجع ثمنها ما يقابلها من الثمن، يجوز الإقالة في الكل وتجوز الإقالة في البعض. نعم.
كل معروف
جاز للجميع جاز للبعض، لانها معروفه، الاقاله معروف، ليس المقصود منها الاستثمار والمقصود منها الطمع، وانما المقصود منها الارفاق، المقصود منها الارفاق والاحسان الى الطرف المتضرر. نعم. كان الروايه الاخرى ما يجوز الا في الكل ولا يترك. نعم. رواية أخرى يعني. الرواية الأولى هي الواضحة، أنه إذا جاز في الكل جاز في البعض، ولأن الحاجة تدعو إلى هذا، والإقالة باب من أبواب الإرفاق بين المسلمين. نعم. فمنعها في البعض لا وجه له. نعم. نعم. ها؟ لبيع العضول في خلاف بين العلماء، عند الحنابلة جائز، وإذا تنازل المشتري فالعضول يكون للبائع في مقابل حبس السلعة، في مقابل حبس السلعة. نعم.
قُبِلَ عليه
إقرار
ثم
الإقرار
لأنه لا
يتعلم
به شيء من ذلك،
باب القرض. القرض من عقود الإرفاق، القرض وهو أن يدفع مالا لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا هو القرض. القرض في اللغة القطع، القرض في اللغة هو القطع، قطع الشيء يسمى قرضا. تقول قرض الثوب يعني قطعه بالمقراض. وأما القرض بالاصطلاح اصطلاح الفقهاء فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، سمي قرضا لأن المقرض اقتطع جزءا من ماله ودفعه إلى أخيه ينتفع به ويرد بدله. وهذا العقد من عقود الإحسان التي يؤجر عليها، لأن فيها تفريجا لكربة المسلم وإعانة له، كما لو احتاج إلى نقود أو طلب بنقود وليس عنده شيء ثم ذهب إلى أحد إخوانه المسلمين وقال أقرضني هذا المبلغ أسدد به حاجتي الآن وأرده إليك إن شاء الله. فإذا أقرضه فقد أعلى معروفا وإحسانا إلى أخيه، فهو من عقود الإحسان ومن عقود البر. ولهذا لا يجوز أخذ المنفعة عليه، لا يجوز أخذ المنفعة على القرض سواء كانت هذه المنفعة زيادة أو غير زيادة، لقوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن القرض ليس المقصود منه الاستثمار وإنما المقصود منه نفع المحتاجين وإزالة حاجتهم وعسرهم، المقصود منه الأجر والإحسان ليس المقصود منه الزيادة والاستثمار. فلذلك القروض التي يؤخذ عليها زيادة هذا ربا صريح في إجماع أهل العلم، الذي يؤخذ عليها زيادة مشترطة، قال أقرضت 100 ريال ب115 ريال زيادة 5%، 15%، 20%، هذا ربا صريح بإجماع أهل العلم. على هذا القروض التي تجري الآن من البنوك أو المؤسسات الربوية، القروض بالفائدة هذه ربا بإجماع المسلمين، ربا صريح والعياذ بالله. وحتى لو كانت الزيادة غير مالية، لو قال أنا أقرضك لكن على شرط أنك تسكنني في فلك أو في عمارك أو في الشقة أو تعطيني السيارة أنتفع بها أحمل عليها أو أركبها إلى أن تسدد لي، أو أنتفع بها يوم أو يومين، نقول لا يجوز هذا، هذا ربا، ربا صريح. قوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جرى نفعا فهو ربا. القرض لم يشرع من أجل الاستثمار وإنما شرع من أجل إعانة المحتاجين وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. نعم.
يسمع المسلمون على جوازه
واستحبابه للمقرض. أجمع المسلمون على جواز القرض واستحبابه للمقرض. أما المقترض فهو مباح في حقه، ليس مستحبا بل مباح، مباح في حقه. نعم.
وهو من المرافق المنزل إليها، وهو ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض قرضا مرتين إلا كان بصدقة مرة. رواه ابن ماجه.
على كل حال القرض فيه أجر عظيم، لأن فيه إزالة لحاجة المسلم وإعوازه وإعانة له على قضاء حاجته، ثم يرجع المال إلى صاحبه، يرجع المال إلى صاحبه، فصاحب المال لا تضرر وإنما حصل على أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى وإعانة لأخيه المحتاج، فرجع إليه ماله وحصل على الأجر من الله عز وجل. وهذا من محاسن هذا الدين العظيم أنه شرع القرض، أفتى عليه
فإذا أقررت أخاك المسلم فقد أقررت الله عز وجل، يعني أن أجرك على الله سبحانه وتعالى، هو معناه أن الله محتاج، لكن أخوك المسلم محتاج، فإذا أقررت أخاك ونفعته فكأنما أقررت الله، يعني الله هو الذي تكفل بإرجاع هذا المبلغ لك وإرجاع الأجر لك، وأي نفقة أنفقتها في سبيل الله فإنها إقرار لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله يأجرك عليها ويثيبك عليها، لا معنى لا ليس بمعنى أن الله فقير، أن المال مال الله سبحانه وتعالى، كل الأموال وخزائن السماوات والأرض ملك لله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث إن الله يقول عبدي جعت فلم تطعمني، عطشت فلم تسقني، مرضت فلم تعودي، وفسر ذلك بأن عبده فلان جاع أو عطش أو مرض، فلو أن أخاه أحسن إليه بإسقائه أو إطعامه أو زيارته وهو مريض فإن هذا يكون مدخرا له عند الله سبحانه وتعالى، هذا من الحث، قوله من الذي يقدر الله، هذا فيه الحث على بذل الأموال في سبيل الله عز وجل، إذا كان الله هو المقترض فلا تخف ضياع مالك أو تخف ضياع أجرك منه سبحانه وتعالى، هذا تكفل من الله سبحانه وتعالى للمحسنين بأن يعوضهم خيرا مما دفعوا. نعم ها ايه لا يعني يعني اشتراط الاجل في القرض ما هو وارد، لان قصدك التوسعه على اخيك، فانت اذا حددت له اجل معين قد يكون مما يضيق عليه هذا الشيء، فالقرض حال ولو اجله، يقولون حال ولو اجله، لان الامر فيه راجع الى الطرف الثاني، لكن لاحظوا أنه يجب على المقترض أن يرد المال في أسرع وقت ممكن، لأن بعض الناس خصوصا في هذا الزمان يقترضون الأموال ويقضون حاجتهم ثم بعد ذلك يتساهلون بقضاء هذا الشيء، وهذا مما حمل التجار وحمل الأغنياء على عدم الإقراض، يقول والله أنا إذا أعطيته الدراهم وأقرضته لا يرجعها إلا بعد الطلب وبعض الإلحاح وربما ينكرها في النهاية، فحصل بسبب ذلك البخل بالإقرار إمساك الناس لأموالهم، ولهذا يجب على المقترضين أن يبادروا بالسداد على أحسن وجه، وأن لا يماطلوا ولا يخرجوا المقرضين إلى المطالبة وإلى التعب حتى يبقى هذا الباب مفتوحا. الآن الناس لما انسد عليهم باب القرض لجأوا إلى الإنسداد، لأن المسكين المحتاج إذا لم يجد من يقرضه وهو محتاج الآن ولا يجد إلا البنود ربما أنه ما يبالي، يقول أنا بسدد حاجتي ولو من البنود، لكن لو وجد ناس من المحسنين ومن الناس اللي يقرضون إلى سعة وإلى لما ذهب كثير من الناس إلى البنود الربوية، ولكن نقول ربما يكون السبب في انسداد باب القرض تصرف المقترضين وإساءتهم إلى المقرضين والمماطلة وعدم المبالاة، أنه إذا قضى حاجته ما عاد يبالي بأخيه ويبادر بتسديده وعدم إتعابه في تحصيل حقه عليه. نعم. نعم ما ينتفع بالمرهون أبدا إلا في مقابل إذا كان يعلفه ولا يسقيه ولا يقوم على، إذا كان المرهون دابة تحتاج إلى سقي وإلى علف تعذر صاحبها يعلفها أو يسقيها، فللراهن أنه ينتفع بها في مقابل النفقة ولو تفاوت ماشي الأمر بسيط. السيارة ما تحتاج إلى نفقة، لا السيارة يوقفها، لكن الدابة لو ما سقيت ما أو ما أعطيت على السلوك، لكن السيارة إذا وقفتها ما تمر تأخذ سنين. الكلام على الدواب التي تموت لو لم ينفق عليها. نعم البكر هو الصغير من الإبل. البكر هو الصغير من الإبل. الناس يقولون بكرة أنثى يعني يطلق على الذكر، قالوا بكر صغير من الإبل يسمى بكرا. نعم. هذا الحديث في صحيح مسلم وهو يدل على مسألتين. المسألة الأولى مشروعية القرض، إباحة القرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض، النبي صلى الله عليه وسلم اقترض على إبل الصدقة، فرض بكرا. فلما جاءت إبل الصدقة وأراد أن يسدد أمر أبا رافع أن يسدد للمقرض أن يرد عليه مثل جمله، فأبو رافع لم يجد مثل جمل المقرض وإنما وجد خيرا منه خيارا رباعيا، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لم يجد سنا مثل سن المقرض وإنما وجد سنا خيرا منه، فقال صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. هذا يدل على المسألة الثانية وهو أن المقترض إذا بذل النفع منه هو ولم يشترطه عليه المقرض أن ذلك جائز، له أن يقبله، له أن يقبله إذا كان النفع غير مشروط في العقد وإنما المقترض هو الذي بدله باختياره وطوعا منه، هذا جائز بل هو مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء. فلو أقرضه 100 ورد عليه 150 من غير شرط وإنما هو بدل من المقترض، أو اقترض منه دابة صغيرة ورد عليه دابة أكبر منها وأحسن، جاز لأن هذا من حسن القضاء، خيركم أحسنكم قضاء، فدل على أن النفع في القرض إنما يحرم إذا كان مشترطا، أما إذا جاء من غير شرط فلا بأس. نعم. ومن اقترض شيئا فعليه رد مثل، هذا الواجب رد مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما، فإذا اقترض نقودا يرد نقود هذا مثلي، إذا اقترض طعاما يرد طعام لأنه مثلي، إذا اقترض تمرا يرد مثل التمر، يعني هذا من المثليات، من المثليات. لكن لو اقترض ثوبا، لو اقترض ثوبا أو بشتا هذا غير مثلي، لأن الشوت والثياب تختلف، فهذا يرد قيمته، يرد قيمة الثوب أو قيمة البشت أو ما أشبه ذلك، قيمة يرد القيمة. يعني لو اقترض طعاما أو تمرا أو نقودا ثم عند الوفاء ما وجدها أعوز المثل، يعني فقد المثل، أعوز يعني فقد، ماذا يفعل؟ يرد قيمته وقت الإعواز، وقت الإعواز لا وقت القرض، وقت الإعواز. رغم أن وقت القرض يساوي 10 دراهم لكن وقت الإعواز صار يساوي 15 ريال، يرد 15 ريال لأنه هو وقت الوفاء. نعم. الأشياء التي غير مثلية مثل الجواهر ونحوها كالأواني والثياب والملابس هذه ما ترد، ما يرد مثلها وإنما ترد قيمتها، لأن مثلها لا ينضبط، ترد قيمتها. نعم.
نعم.
حديث أبي رافع هذا في المثليات، لأن الإبل مثلية، الإبل مثليات يصح فيها السلم. نعم. هذه المسألة اللي قلنا يدل عليها حديث أبي رافع، مسألة ولا يدخل هذا في كل قرض جرى نفعا فوائدا، يعني لك محمول على النفع المشترك، أما هذا فهو في النفع غير المشترك. نعم.
ويجوز أن يقترض التفاريخ ويرد جملة إذا لم يشترط.
يعني مثلا اقترض اليوم 5 دراهم، ثم اقترض من الغد 10 دراهم، ثم اقترض من اليوم الثالث 20 دراهم، يجملها ويردها جميع، وإن كان أخذها لها متفرقا عند الرد يرد الجميع، يجمل الدراهم اللي أخذها في الأيام ويردها جميعا، أخذها تفاريق فيردها مجتمعة، لأنها بمثابة العقد الواحد والقرض الواحد ولو تفرق أخذه لها. نعم. كذلك يجوز أن يقترض جملة ويرد تفاريق، اقترض منه 1000 ريال ثم أخذ يسدده على أقساط، ما في مانع حسب الأسهل عليه، مثلا أخذ منه 1000 ريال يسدده على أقساط، 500 ريال، 100 ريال، 200 ريال، إلى ما يخلص، أو لازم أنه يرد الجميع حسب الأسهل عليه. نعم. يعني ما يجوز ان يقول بشرط انك ترد لي تفاريق، او يقول انا اقرضك لكن بشرط اني ما اقرضك جميع، اقرضك اياه تفاريق، ما يجوز الشرط في هذا، لان هذا عقد اتفاق، فلا يجوز اشتراط ما يصعبه على الطرف على احد الطرفين، ما يجوز يشترط شرطا يصعب هذا على احد الطرفين. نعم. القرض لا يتأجل، بل يسدده متى ما أيسر، ولو بعد يوم أو يومين أو سنة حسب يسره، ولا يتأجل القرض، حتى لو أجله، لو قال أقرضني 1000 ريال إلى سنة ثم أقرضه، ثم بعد يومين طالبه به، يجوز هذا، ما يقول أنت مأجل علي والمؤجل لا يطالب به إلا عند حلول الأجل، يقول لا، القرض لا يتأجل، القرض عقد إحسان لا يتأجل، بل له المطالبة حسب الإمكان، هو محسن
ولا نمنع من حقه ونقول له هذا مؤجل، يعني هذا ما هو المقصود منه النفع والاستثمار، المقصود منه الإرفاق. نعم. لكن إذا وعده المقرض لا يطالبه به إلا بعد سنة فينبغي الوفاء بالوعد، ينبغي الوفاء بالوعد من باب الوفاء بالوعد لا من باب الوجوب. نعم. عدة وتبرع وينبغي له الوفاء بالوعد، لكن الوجوب لا، ما يجب عليه. نعم. نعم. العارية لو أعار عارية وقال شرط إنك ما تردها علي إلا بعد أسبوع أو بعد سنة، أقول الشرط ليس بلازم. العارية تبرع بالنفع، ألا يردها متى ما شاء حسب الإمكان، ألا يتعجل، لأن عقد إرفاق العارية أيضا من عقود الإرفاق. نعم. أي نعم. يبقى في ذمته، يعني يكون صاحب الدين مخير، إما أن يؤجله عليه إلى السنة القادمة، وإما أن يسترد الدراهم، يسترد رأس المال. إذا تعذر وجود المسلم فيه بسبب جائحة أو غيرها فصاحب الدين مخير، إما أن يصبر وينظر المدين إلى أن يستطيع السداد، وإما أن يسترد رأس المال الذي دفعه إليه. نعم. لا ما يجوز له يزيد عليه، لأن هذا إذا زاد عليه صار دين الجاهلية، صار ربا الجاهلية، زيادة الدين على المعسر هذا ربا الجاهلية. لا ما يجوز أن يمدد الأجل ويزيد، هذا ربا الجاهلية تماما. نعم. إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. أنه إذا كان يستطيع، نعم، إذا كان يستطيع يشتري ويأمن له يطالب بذلك، والسلع موجودة ويستطيع شراءها يلزم ذلك. نعم. لكن الكلام هذا إذا ما وجد في الثمرة شيء ولا وجد عند الناس شيء يباع. نعم. أي نعم. لا للمقتل يقول تسدده لي على أقساط لأنها أحسن لي، قل هذا ما يلزم المقترض، يسدده جميع ولا على الإلزام، ما يصح. نعم. ها الجمعية ها القرض الجماعي هذا حصل البحث فيه واختلف فيها جودة العلماء، بعضهم أجازه وبعضهم منعه، وأنا أرى المنع، لأنه قرض فيه عدة محاليل، أولا فيه شرط، يعني ما أقرض زميله إلا بشرط، ما أقرض زملائه إلا بشرط أن يقرضوه، لا جسم النوبة يأخذه هو، فهذا قرض لشرط القرض لا يجوز، لأنه معنى بيعتين في بيعة. وثانيا أن هذا قرض جر نفعا، لأنك ما أقرضت زملائك إلا بشرط أن يقرضوك، فهذا فيه اشتراط المنفعة في القرض، وهو ممنوع أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا الذي يظهر لي وبعض المشايخ، والمسألة فيها خلاف.
نعم.
تأمينات. ها؟ اي مش خير. اي. ما يخالف. انه يشري منه البضائع ويقول له ما اسدد لك الا اذا طلع الراتب. هذا بيع مؤجل. هذا ثمن مؤجل ما يخالف. اي نعم. والمسلم صاحب رأس المال إنما أسلم نقوده بقصد الاستثمار وبقصد الزيادة لا بأس. نعم. هذا على قواعد المذهب ما يجوز، لأن هذا البيع وهذه المناقصة تجري مجرى السلم، والسلم يشترط فيه تسليم الثمن في مجلس العقد، في مجلس العقد. فعلى هذا هذه المناقصة غير صحيحة، لأنه لم يسلم الثمن كاملا في مجلس العقد. نعم. لا هذا بيع، ما هو أجرة، هذا بيع سلعة، بيع سلع بثمن حال، سلع مؤجلة بثمن حال، لا بد أن يقبض الثمن. نعم. أما الأجرة هي بيع منفعة. نعم. ما يجوز، لأنه شرط له، إذا باع على صاحبه فقد صرفه إلى غيره. يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. نعم. وقال
الشيخ
رحمه الله: لا بد من لا بد من أجل محدد في رد الدين. من شروط صحة التأجيل أن يكون الأجل محددا. إذا كان الأجل غير محدد فإنه لا يصح، لأنه يحصل النزاع. نعم.
مقابل
الدين.
مقابل
الدين. لا يجوز للراهن أن ينتفع بالرهن إلا في مقابل الإنفاق عليه، إذا كان مما يحتاج إلى النفقة كالدواب والعبيد، لأن الدواب والعبيد إذا لم ينفق عليهم هلكوا. فإذا تعذر على صاحبها الإنفاق عليها اللي هو المدين، فللدائن أن ينفق عليها بقدر ما ينتفع بها. قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يحلب ويركب النفق. هذا في مقابل، لأن الحيوان له حرمة، ولو ترك هلك. أما الذي لا يحتاج إلى نفقة ومؤونة فلا يترك، مثل الدار والسيارة والثياب لا تحتاج إلى مؤونة. نعم. وقوله
الشيخ رحمه
الله: إذا علم المشتري بسلعة أيضا يوضح ثمنها كثيرا، فلا يحكم عنها قبل عقد البيع بعد تغيير سنة من ذلك، فإنه ولو كان ما علم إلا بعد سنة. له الخير. إذا علم أن هذا العيب حاد عند البائع قبل العقد، فلو لم يعلم إلا بعد سنة له الرد. نعم. وقضية
الشيخ
رحمه الله: ليس هناك مدة محددة يعتبر من رجل بعدها عيب بالسلعة لا يكون له خيار العيب. ليس هناك مدة محددة، بل متى علم بالعيب فله الرد. أو المطالبة بالأرش،
له الرد أو المطالبة بالأصل متى علم بالعيب، لكن إذا علم بالعيب يتوقف عن الاستعمال، إذا علم بالعيب يتوقف عن الاستعمال ويطالب ب إما برد المبيع وإما بأخذ الأرش، يعني ما يقابل هذا العيب وهذا النقص. نعم. فإن استعمله بعد علمه بالعيب فليس له خيار، أنه إذا استعمله بعد علمه بالعيب فقد رضي به. نعم. وقبل أن
تشيخ
الله أن يكون أن أنت أعمال لشخص تسيّن له بيتاً يستطيع، ثم إذا تهى دفع له باقي المال قام بوجوب الأجر في عمله. هذا الاستصناع، حقل الاستصناع، تقول مثلا له اعمل لي بيتا او عماره بمبلغ كذا وكذا على ان يدفع له نصف الاستحقاق الان والبقيه عند تمام العمل. هذا عند الجمهور لا يصح، وما يسمى عقد الاستثناء، لانه شيء ما معدوم، لان هذا البيت معدوم الان وقت العقد، معدوم العماره معدومه وقت العقد، فلا يصح عند الجمهور. وإنما هذا يجوز عند الحنفية، عقد الاستثناء يجوز عند الحنفية. نعم. أما إذا استأجره قال أنا اعمر لي بيت أو اعمر لي عمارة وأنا أدفع لك الإسمنت وأدفع لك الحديد وأدفع لك كل التكاليف، أنت ما عليك إلا العمل بأجرة، هذا لا بأس، هذا يسمى أجرة. أما إذا قال اعمل لي العمارة وكل شيء من عندك، كل شيء من عندك، تشري الحديد والاسمنت والبويه والابواب وكل شيء من عند الصانع من عند العامل، هذا هو عقد الاستثناء، عن الجمهور ما يصح ولا يجوز وهو صحيح، لكن عند الحنابله يجوز. ها؟ لا، ما يصح عقد الكفيل ولا عقد الرهن، لأنه هذا وسيلة إلى صرفه إلى غيره. وقال
الشيخ
هذا فيه جهالة، يعمل له السلع عند احتياجه إليها مثلا، يعرف وقت احتياجه إليها، إيه جهالة. أما إذا قال أدفع لك نقود الآن على أنك تأمن لي السلع في وقت كذا وكذا، وقت محدد، هذا السلام لا بأس. أما أنك تأمن لي السلع وقت احتياجه إليها هذا أجل مجهول فلا يصح. نعم.
نحن
العبارة التي يجبها أصحاب الحجاج لأنها الزوافين الزواع المبانة لا ترد ولا تستبدل. هو صحيح هذا، بل ترد وتستبدل إذا وجد فيها عيب. رسول صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار بالعيب، أثبت للمسلمين الخيار بالعيب، فكونه يشترط أنه ما ترد لا غلط ولا يصح هذا الشرط. نعم.
وهو الشيخ رحمه الله إذا تنصحون أن الوداع الذي يكون كتب الفقه
هو البداع في كتب الفقه أمرها سهل، لكن المطلوب وجود المدرس، وجود المدرس الذي عنده قدرة على شرح الكتاب. فإذا وجدت مدرسا عنده قدرة على شرح الكتاب فابدأ بأي كتاب تريد، فالكلام ما هو على اختيار الكتاب، الكلام على وجود المدرس الذي عنده القدرة على شرح هذا الكتاب وتوضيحه وتسهيل فهمه على الطالب. مسألة الكتب أمرها سهل، أي كتاب تبدأ به، مثلا العمدة، متن الدليل، متن الزاد،
وأحصل المختصرات كل هذه لا كل هذه لا بأس به، بشرط أن يكون هناك مدرس عنده القدرة على توضيح هذا الكتاب وتفهيمه للطلاب. نعم. الضرب إذا كان في غير حق لا يجوز، أما الضرب الذي يكون للتأديب وبسبب لا بأس به في حدود، ما هو ضرب شديد ضرب مبرح، بل ضرب يقصد به التأديب ولا يضر المضروب ضررا بينا بحيث يكسر العظم أو يشرح الجلد، ما يجوز هذا. للمدرس أنه يضرب، وللوالد أنه يضرب، وللزوج أنه يضرب للتأديب، كل هذا جائز في الإسلام. فإنكار الضرب وإنكار العصا مطلقا كما ينادي به دعاة التربية الحديثة هذا غلط، والتشدد في الضرب وضرب من لا يستحق الضرب هذا منكر أيضا، فلا بد من التوسط في هذا الأمر. للمدرس وللوالد وللزوج أن يضرب، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها بعشر، فرقوا بينهم في المضاجع، أمر بضربهم. وقال في الزوجات النواشط: واضربوهن، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. جعل للزوج حق الضرب لزوجته إذا نشزت، يعني امتنعت من حقه له أن يضربها، لكن الضرب الذي يحصل به المقصود ولا يلزم عليه الضرب. نعم. إذا أسلم في سيارة فلا يجوز أن يبيعها على الدائن، على صاحب الدين، يجوز أن يبيعها على غيره إذا قبض السيارة، فإنه يجوز أن يبيعها، يعني قصدك إذا قبضها، وفي القبض لا يجوز بيعها لأنها دين، قبل القبض دين لا يجوز بيعها. نعم. إذا قطعت الدار ما تقرض، الدار تعار عارية، القرض ما تقرض، الدار ما تقبل القرض. نعم. ما تقرض السكنة، ما هي تقرض، إما أن تؤجر وإما أن تعار عارية، يعير الدار يسكنها، السيارة يركبها، هذه عارية ما تسمى قرض. نعم. عارية، الجدر عارية ما هو قرض، عارية إذا عارض. ها؟ أي أقرض عايش. ها؟ وش فيه؟ من اللي باع؟
باع المقرض على
يجوز بيع على من هو في ذمته مثلا، يجوز بيع على من هو في ذمته.
نعم.
خبر يجوز أن تبيع الدين على من هو في ذمته، إذا كان واحد في ذمته لك عيش في غير السلم، يعني في غير السلم. اي نعم، السلم ما يجوز، اما دين غير السلم يجوز ان تبيع على من هو في ذمته. سلم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصرف الى غير في صرف. نعم. ورد فيه نص يمنع. نعم. دليلهم كأنهم من الأصل في المعاملات الحل، وهذا ما فيه غرر ولا جهالة لأنه مضبوط بالمواصفات، لكن الجمهور يقولون لا، لأن هذا بيع معدوم، بيع معدوم ما بعد صار إلى الآن، في غرر وجهالة، وهو الصحيح، الصحيح ما ذهب إليه الجمهور، في غرر وجهالة وفي بيع شيء لم يوجد. نعم. نعم. ولو كان ما يعطيه القيمة إلا بعد ما ينتهي من الدين، ما يصلح هذا. إذا كانت المواد من عند المقاول كلها هذا استثناء ما يجوز، أما إذا كانت المواد من قبل المالك والمقاول إنما له العمل فقط هذه أجرة لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ بارك الله فيك، رحمه الله تعالى في كتاب المغني تحت عنوان الدعاء بعد التشهد الأخير أنه لا يجوز أن يدعو في صلاته بما يحصل به ملاك الدنيا وشهواتها بما يشبه كتاب الآدميين وأعلاميهم، مثل الله رسول إذا جارية تحتها وبستان أبيضا، وقال هل الدعاء في الصلاة توقيتي وهل إذا جاء بمثل هذا تذكر صلاته؟
نعم، هذا الكلام موجود حتى في شرح الزاد، هذا الكلام موجود في شرح الزاد انه ما يدعو في الصلاة لأمور الدنيا المحضة، محضة أمور الدنيا، تعطين دراهم، تعطين زوجة، تعطين سيارة، لأن الصلاة عبادة ألا يجعلها لأمور الدنيا فقط، لكن له أن يجمل، يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أسألك من خيري الدنيا والآخرة، أسألك الرزق الحلال والكسب الطيب، لا بأس في هذا، لأن هذا يعين على طاعة الله. أما أنه يصل لشيء شهواني، زوجة حسنة ودابة سريعة المشي، هذا يدل على أنه يجعل العبادة لطلب الدنيا، هذا اللي ما هذه وجهة نظر المانع. في من يجيز هذا؟ أقول لأن الدعاء مفتوح، وللإنسان أن يسأل الله كل أمور، أمور الدنيا وأمور الدنيا، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، لهم يسأل حتى أمور الدنيا، هذا هو الصحيح. لكن وجهة المانعين أنه يقول هذه عبادة ولا يجعلها لطلب الدنيا فقط، لأن هذا يدل على دناءة الهمة. ها؟ يجوز، لا يجوز أن يجعله في شيء يأخذه يوميا، إلا استثنى وقال إلا في شيء يحتاج إلى أخذه يوميا يجوز، مثل الخباز، مثل اللحام، مثل الأشياء التي تؤخذ يوميا يجوز، هذا حاجة الناس إلى هذا. نعم. هذا ما يجوز انه يفرض على السائق مبلغ مقطوع يوميا، لان هذا المبلغ قد لا يحصل، هذا المبلغ قد لا يحصل، وربما ان هذا حصل بسببه الان، حصل بسبب اضرار على المسلمين، لان السائقين اذا فرض عليهم مبلغ يوميا صاروا يخالفون نظام المرور ويقطعون الإشارات ويقفون وسط الخط، سبب حوادث هذا. ها؟ لا، ما هي إيجار، مبلغ المقطوع يوميا ما هو إيجار، هذا إضرار، هذا إضرار. ثم أيضا العامل هذا مستقدم للعمل، ما مستقدم على أنه مستقدم أنه يعمل ويدفع له راتب، هذا الشرط اللي بينهم بين المستقدم والمستخدم عند قدومه من بلده. أما إذا جاء به هنا وصار يتحكم فيه ويقول تعمل الآن أو تقبل ولا تسفر به، هذا ظلم عدوان، ألا يجوز، هذا حرام ولا يجوز. صادر في فتوى، صادر فتوى في منع من هيئة كبار العلماء، لأن هذا سبب أضرار على المسلمين وفيه ظلم للعمال، يعني يقول لهم تقبل ولا أسفرك، وجاي متحمل ديون ومتحمل حقوق للناس، فيضطر أن يقبل هذا الشخص المسكين، هذا ظلم ولا يجوز. المفروض أنه يفي بالعقد اللي بينه وبين العامل، لأنه استقدم العامل على أنه أجير يشتغل وكسبه للمؤجر، وهو يدفع للأجير راتب شهري كما اتفق عليه في العقد من بلده. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كونه يجيبه على هذا الأساس، ثم إذا جابه هنا صار يتضرب فيه ويقول له أم تقبل ولا أسفرك، هذا ظلم عظيم لا يجوز. ها؟ ولا يجوز، مبلغ مقطوع لا يجوز، لأنه قد لا يحصل عليه. ها؟ إيجارها غير، تأجير السيارة غير، لكن هذا عامل، هذا عامل جايزة حامل غير العمال، ما في مانع. أجر السيارة يوميا بمئة ريال ما في مانع. لا لابد من محرم النساء، ولو كان كنا جماعة ما يسافرن 80 كيلو فأكثر إلا مع محارم، ليس جماعة النساء ليست محارم بعضهم لبعض. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يومين أو تسافر 3 أيام أو تسافر بدون تحديد كما قال صلى الله عليه وسلم أن تسافر، فلا يجوز السفر إلا بمحرم. ولو مهما كانت، مهما كانت لابد من المحرم. نعم هذا هذا، ولا يجوز العمل عنه. ما هي المحرم زوجته، ما هي المحرم في البلد، ما في مانع في البلد أو ضواحي البلد القريبة ما في مانع، أما السفر اللي يبلغ 80 كيلو فأكثر هذا لازم من وجود محرم للمرأة، يروح معها ويجي معها. ها؟ العقد، العقد غير صحيح، إذا كان العقد غير صحيح فالأجرة حرام. هنا يتلف قبل الحلول، هنا لأن السلم أصله إنما شرع للأشياء المعدومة، الأشياء المعدومة، أما الأشياء الموجودة بإمكانه يبيعها، شو يسلم بها؟ يبيعها، يبيعها ويأخذ ثمنها بدون حاجة إلى نفسه. إلى السلام. نعم. أه؟ هذا ما هو صحيح أنه أنه يستأجر واحد يكد سيارة وإلى منها كدها مدة يستحق أنه يملكها، هذا غلط، لأن هذا جمع بين عقدين، بين إجارة وبيع، لا يجوز. يقول لك تفد هذه السيارة لمدة سنة، إذا تمت سنة وحصلت لها المبلغ هذا فالسيارة لك، ملك لك، هذا بيع معلق، لا يجوز بيع معلق. البيع يشترط فيها يكون منجزا، البيع المعلق على سنة أو سنتين لا يجوز. نعم نعم. ها؟ بيع العربون جائز على المذهب، جائز عند الإمام أحمد، جائز ومصالح الناس تقتضي هذا وعمل به الصحابة. فإذا باع بالعربون ثم تنازل المشتري فالعربون للبايع في مقابل حبسه للسلعة، حبسه للسلعة ومنعها عن البيع في هذه المدة. عمر باع بالعربون وغيره، عرف هذا. نعم، مصالح الناس تقتضي هذا ولو كانت يسيرة، لأنه ربما يجي زبائن أنت حبست السلعة حجزتها لك، بعد ما فات أو الزبائن قلت أنا تراجعت، حصل إضرار على صاحب السلعة. لا بد من العدل في هذا، يعني تحبسون سلعة البائع عليه وبعدين تهونون عنه وتفوتون عليه الزبائن تقولون مالك شيء، صحيح. ها؟ ما يجوز يبيعه، ما يجوز يبيعه إلا إذا تنازل صاحب العربون. أي هذه شك، ما يجوز يبيعه إلا إذا تنازل صاحب العربون. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولا يجوز شيء يدفع به المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم الكلام على أول باب القرض،
وعرفنا أنه عقد من العقود التي يقصد بها الإنفاق، يعني الإحسان إلى المحتاجين، وذلك بأن يدفع للمحتاج مبلغا من المال يسد به حاجته ثم يسدده له، والقصد منه ليس الاستثمار أو الفائدة الدنيوية، وإنما المقصود منه ثواب الله سبحانه وتعالى، وهو من التيسير على المعسرين والتعاون بين المسلمين، فلا ينبغي لمن أغناه الله، لا ينبغي له أن يمتنع عن إقراض المحتاجين، ولا يجوز للمحتاجين المقترضين إذا اقترضوا مبلغا من المال أن يتساهلوا في تسديده ورده إلى صاحبه في أسرع وقت ممكن من غير مماطلة ومن غير تأخير. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلو أن الناس تعاملوا على هذا الأساس لتوفرت القروض التي هذا وصفها، وحصل الخير لأصحاب الأموال بالأجور والثواب، وحصل الخير للمعسرين بتسديد حاجاتهم، ولكن ساء استعمال الناس للقروض. فالمقترض يقترض المبلغ ويسدد حاجته ثم لا يبالي بتسديد حق المقرض، بل يماطل ويتكاسل وقد يجحد، مما دعا أصحاب الأموال إلى الإمساك عن القرض، ولجأ الناس إلى الربا. هذا من أسباب وجود الربا انسداد باب القرض الحسن، لأن الناس إذا انسد عليهم الباب المشروع لجأوا إلى الباب الممنوع. هذا هو القرض وهذا هو المقصود منه. على هذا الأساس إذا شرط المقرض على المقترض فائدة، كان قال: أقرضك 100 ريال على أن ترد علي 110 ريال، فهذا ربا صريح، كما تفعله البنوك والمؤسسات الربوية من القروض بالفوائد، سواء كانت هذه القروض فردية أو دولية أو كانت بين مؤسسات أو بين أفراد. إذا شرط فيها فائدة وزيادة فإن هذا هو الربا الصريح بإجماع المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل قرض جر نفعا فهو ربا. لو قال المقترض: بلاش، أنا ما أشرط فائدة، ما أشرط زيادة، لكن أشرط منفعة، إنك تخليني أسكن الدار لمدة سنة، أو أركب السيارة وأحمل عليها لمدة شهر أو سنة، لما تسدد لي خليني أنتفع من وراك كما أنك انتفعت من وراي. يقولون إن زيادة حرام، أنا ما أبي زيادة المال، أبي منفعة، سكنة دار ولا ركوب دابة ولا إنك تعمل لي كذا وكذا من الأعمال، يشتغل عندي مدة 10 أيام 20 يوم في مقابل هذا القرض، نقول ولو كان هذا ربا، هذا ربا أيضا، فليس الربا مقصورا على المال بل يشمل المنافع، المنافع إذا شرطت في القرض فإن هذا ربا، لأن القرض بني على أساس صحيح وهو أن يكون قصد المقرض الثواب، تسديد حاجة المحتاج، لا يكون همه المنفعة الدنيوية، هذا هو القرض الشرعي. وهنا مسألة وهو أن بعض المحتالين أو بعض الكتاب المعاصرين أو بعض المتعالمين الذين يدعون العلم يقولون نعم إذا شرط زيادة على المحتاج هذا محرم، لكن إذا كان المقترض ما هو محتاج، إذا كان المقترض ما هو محتاج لكن قصده استثمار، مثل المؤسسات تقترض مبالغ أو الدول تقترض مبالغ من أجل الإنتاج، من أجل تقيم مشاريع، يبي يقيم مشروع ولا عنده مال يمول هذا المشروع يروح يقترض، اللي حامله على القرض ما هو بالحاجة، حامله على القرض يبي استثمار، نقول كله سواء، سواء كان القرض لمحتاج أو لمستثمر لا يجوز، الزيادة لا تجوز، يسمون القرض للمحتاج قرض استهلاكي ويسمون القرض لغير المحتاج قرض استثماري، نقول لا فرق بين القرض الاستهلاكي والقرض الاستثماري كله ربا، هذا بإجماع المسلمين، ولقوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا عام، عام في كل أنواع القروض استثمارية كانت أو استهلاكية كله حرام، القرض لا يخرج عن أصله الشرعي أبدا ولا يحتال على إخراجه عن أصله الشرعي، والحيل على استحلال المحرمات هذه طريقة اليهود عليهم لعنة الله، أما حرم الله عليهم محرمات لجأوا إلى الاحتيال عليها مثل أصحاب السبت أما احتالوا على صيد السمك الذي حرمه الله عليهم يوم السبت، ومثل اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة أذابوها وجعلوها ودك، قالوا إحنا ما أكلنا شحوم نأكل ودك، قال صلى الله عليه وسلم بل إنهم يذوبونها ودكا ويبيعونها، قال صلى الله عليه وسلم إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، لعنة الله على اليهود، يقول صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود لما حرمت عليهم شحوم الميتة جملوها يعني أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا من الاحتيال، والربا لا يجوز الاحتيال عليه وهو ربا، سواء سمي ربا أو سمي باسم آخر هو لا يزال ربا، سمه ما شئت، الأسماء لا تغير الحقائق، سمه عمالة سمه عمولة سمه هو ربا مهما سميت لا يجوز أبدا. نعم.